أضواء وأصداء، برنامج اجتماعي يرصد ويحلل ويناقش أبرز القضايا الاجتماعية المختلفة.
أضواء وأصداء يسعى إلى مناقشة حلول مفيدة وقابلة للتنفيذ.
أضواء وأصداء، أضواء على الحدث ومتابعة لأصداء الحدث.
أضواء وأصداء، بلورة جديدة لمجتمع أرقى.
كل ذلك مع خبراء ومحللين من جميع أنحاء العالم.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من أضواء وأصداء، وهذه جيهان لطفي تحييكم. اليوم بعنوان: هل تنجح أوروبا في حربها ضد التطرف؟ بعد ذبح مدرس فرنسي على يد متطرف شيشاني، أطلقت فرنسا حملة لمواجهة التطرف ونفذت 34 عملية أمنية أسفرت عن اعتقالات وترحيل العشرات ممن تطالهم شبهة التطرف. الرئيس الفرنسي ماكرون عقد بعد الحادث اجتماعا لمجلس الدفاع والأمن القومي لبحث التدابير والإجراءات اللازمة لتعزيز مكافحة ما أطلق عليه الإسلام المتطرف والانفصالية الإسلاموية. أول الإجراءات كان قرار السلطات إقفال مسجد بانتان الواقع شمال العاصمة باريس بسبب توجهات متطرفة للمسؤول عنه. على الجانب الآخر، شهدت ألمانيا تطرف يميني شعبوي في صفوف الجيش أطاح برئيس المخابرات العسكرية بعد الكشف عن أنشطة يمينية متطرفة داخل صفوف الجيش تحمل دلالات معادية للإسلام وتصب في كراهية الأجانب. في الوقت ذاته، حذر تقرير استخبارات في ألمانيا من تزايد أعداد قيادات جماعات الإخوان المسلمين في البلاد، معتبرا أنها تعمل على تقويض النظام الديمقراطي ونشر التطرف، فيما قدم نواب البرلمان مشروع قانون لمكافحة التطرف. وفي بريطانيا، طالب النائب في البرلمان البريطاني إيان بيزلي جونيور الحكومة البريطانية بحظر جماعة الإخوان وتجريم الانضمام لها. تحذير آخر أطلقته وسائل إعلام بريطانية بشأن التطرف اليميني الذي تمثله جماعة نيوفاشية عنصرية مرتبطة باليمين المتطرف في الولايات المتحدة. فهل تنجح الجهود الأوروبية في احتواء التطرف؟ وما مدى فعالية القوانين والإجراءات الجديدة بحق المتشددين؟ هل هناك ازدواجية في المعايير لدى تطبيق الإجراءات على التطرف الديني واليمين الشعبوي؟ وهل ترتبط هذه الحملات بتراجع أهمية دور الإسلام السياسي؟ هذه الأسئلة وغيرها أناقشها مع ضيوفي في حلقة اليوم من أضواء وأصداء. البداية من فرنسا ومن باريس، ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي إسماعيل خلف الله. مرحبا بك معنا سيد إسماعيل. وسؤال حلقة اليوم: هل تنجح أوروبا في حربها ضد التطرف؟
هذا التطرف ربما هناك جهات تستثمر فيه بقوة، ومعالجة هذه الآفة وهي آفة الإرهاب كان من المفروض أن السياسيين الأوروبيين يعالجون الإرهاب، والإرهاب لا دين له. لكن الآن أعتقد أن هناك جهات يمينية متطرفة توجه البوصلة نحو الدين الإسلامي، والدين الإسلامي بريء من هذه الأعمال الإجرامية. المفروض هناك تصحيح لهذا المفهوم وهو الإرهاب، لأن الإرهاب هذا الإرهاب الداعشي الذي يضرب من مرة إلى أخرى هذه المدن الأوروبية وخاصة فرنسا اليوم. هذه القضية كان من المفروض أن تعالج في إطار سياسي اجتماعي، معالجة دقيقة، لأن الخطورة اليوم تتمثل في أن هؤلاء المجرمون يقومون بهذا الإجرام ثم ينسبونه على أساس أن لهم خلفية إسلامية وعلى أنهم يريدون الانتقام لهذه الصور المسيئة لرموز الإسلام. هم الآن يعتبرون، وخاصة الإعلام الفرنسي اليوم يوجه نفسه على أساس أن حرية التعبير هي في خطر، وحرية التعبير أعتقد أن حرية التعبير لا تنساق وراء أو لا تذهب إلى الإساءة إلى الرموز الدينية. وهذا مؤخرا هناك قرار قضائي من المحكمة الأوروبية ينص على هذا، على أساس أن الإساءة للرموز الدينية لا تدخل ضمن حرية التعبير. هناك سياسة يمينية متطرفة توجه الاتهام على أن هناك تنظيمات إسلامية تعمل على نشر هذا الإرهاب، وأنا أعتقد أن هؤلاء الأفراد هم مجرمون يمارسون إجرامهم بدون تعاليم من هذه أو ربما هي جريمة، نحن نتكلم على جريمة، هذه الجريمة ربما تكون جريمة عابر الحدود وجريمة منظمة وكذا، لكن علاجها أعتقد علاجها ليس أن توجه الاتهام للإسلام وللجالية المسلمة.
إذن لماذا انتظرت فرنسا كل هذا الوقت لتبدأ حملتها المكثفة؟
وهذا السؤال يعني سؤال دقيق. الآن ربما هناك سياسات أو فشل حكومي في تسيير أزمات، سواء ما تعلق بالأزمة كوفيد أو تعلق بالأزمة الاقتصادية أو بأزمة سترات الصفر، كلها أزمات متعددة. والحكومة تابعنا جميعا بأن الحكومة الأولى حكومة إدوار فيليب قد استقالت وتقدمت هذه الحكومة الجديدة، لكن هذه الحكومة الجديدة أعتقد أنها أيضا لم تستطع أن تجد الحلول اللازمة لهذه الأزمات، فيراد أعتقد يراد من هذا أن تخلق مثل هذه الأزمات التي تشغل الرأي العام وتكون إلهاء. ثم ربما هناك ماكرو، هناك ربما ماكرو يسعى لسحب ورقة الإسلاموفوبيا التي تستثمر فيها اليمين المتطرف بقوة، وقد نجح في الانتخابات السابقة وكان له حضور انتخابي قوي من خلال هذه السياسة. هذه ورقة يراد أن تستغل وتستثمر في الجانب الانتخابي من جهة، في جانب الإلهاء الجمهور والرأي العام الفرنسي من جهة أخرى. كذلك هو ربما ماكرو يطرح نفسه كبديل أو أنه يغازل الأصوات التي صوتت لصالح اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية المقبلة. نعلم أن ماكرو يريد أن يذهب إلى إقرار قانون جديد، وهو ما يقول بأن العلمانية في خطر، وأعتقد أنه ما يقوم به الآن هو خرق واضح وصريح لمفهوم العلمانية.
أخيرا سيد إسماعيل، ما هو رد الفعل الجاليات الإسلامية في فرنسا تجاه هذه الإجراءات؟
الجاليات الإسلامية في فرنسا أعتقد أنها هي أولى ضحايا هذا الإرهاب، وأنها الإرهاب ضربها بقوة، لأننا لاحظنا ضحايا في السنوات الأخيرة. كانت هذه الضحايا هم مسلمون، هم كانوا ضحية هذا الإرهاب. أنا أتكلم على فرنسا الآن ربما هناك اتهام يوجه للجمعيات الإسلامية التي تنشط وتقدم ما يسمى بالدروس اللغة العربية والدروس الدينية، فهذه ربما ستكون توجه لها الاتهامات، وربما هناك من تمس وتغلق. الآن لاحظنا أول قرار، هو اليوم ظهر قرار غلق أحد المساجد في باريس، فربما هذا القرار سيعم العديد من الجمعيات. رد الفعل للجالية الآن سيجب أن يكون ردا على أنها ترفض رفضا مطلقا هذا الإرهاب وتعتبره إجرام حقيقي، ولكن بالمقابل ترفض أيضا أن تنسب هذه الأعمال إلى الجالية المسلمة وإلى الإسلام، وعلى أنها هي ضحية هذا الإرهاب سواء ما تعلق داخل فرنسا أو خارج فرنسا. إذن فالجالية الإسلامية هنا مدعوة أن تكون لها وقفة، وهناك وقفات بالحقيقة، هناك وقفات اليوم، هناك ربما على مساء تكون هناك منظمات إسلامية ستزور المؤسسة التربوية التي كان يدرس فيها هذا الأستاذ الذي تم هذه الضحية، التي كان ضحية هذا الإجرام. ستكون هناك وقفات وتكون تعريف حقيقي للمفاهيم الحقيقية للدين الإسلامي التي هي بعيدة كل بعد على هذا الإرهاب وعلى هذا الإجرام.
الكاتب والمحلل السياسي إسماعيل خلف الله، كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك. كان هذا عن فرنسا، لكن ماذا عن ألمانيا التي تعاني من التطرف في اتجاهين؟ حول هذا الموضوع ينضم إلينا من ألمانيا منسق العلاقات العربية الألمانية في البرلمان الألماني الأستاذ عبد المسيح الشمامي. مرحبا بك معنا سيد عبد المسيح، وبداية ما هو تقييمك لتعامل السلطات التخبطات الألمانية مع قضية التطرف سواء التطرف الإسلامي أو اليمني، وهل هناك ازدواجية في المعايير في التعامل بين هاتين القضيتين؟
تحية لك بداية للسادة المستمعين. بالنسبة للسياسات الألمانية على سبيل المثال أو الأوروبية حتى بشكل عام فيما يتعلق بموضوع التعاطي مع التطرف إن كان من جهة الجهات اليمينية أو الأحزاب أو ربما التجمعات اليمينية أو حتى اليسارية بشكل أو بآخر، أعتقد أنها إلى حد ما حتى الآن تتسم بكثير من الحيادية والمنطقية. لا أعتقد أن هنالك اليوم موقف ربما مختلف بين التعاطي على سبيل المثال مع التطرف الإسلامي وبين التعاطي مع التطرف اليميني الذي بدأ أيضا يتنامى هنا. اليوم هنالك كثير من الجاليات الإسلامية تعيش في ألمانيا وفي أوروبا من دول مختلفة وبخلفيات مختلفة، ومنها ما هو متدين ومنها ما هو جمعيات ونشاطات وربما تجمعات وحتى أحزاب بشكل أو بآخر لها طابع إسلامي واضح، ولكن مع ذلك إذا لم يكن هنالك خطر وإذا لم يكن هنالك تهديد للأمن وهنالك ربما أفكار ومشاريع تهدد أمن الدولة وأمن المجتمع وأمن الأفراد، أعتقد أنها تتعاطى بشكل حيادي جدا مع هذه التجمعات. لا بل أن كثير من الجمعيات الإسلامية على سبيل المثال والجوامع وكثير من النشاطات والمجموعات الإسلامية تتلقى دعم كبير، دعم عالي كبير من الحكومة، ولها ميزات كثيرة، تعطى مواقع وأماكن للنشاط ولممارسة أعمالها، وبالتالي القضية لا أعتقد أنها تصل لحد التمييز بين اليميني وبين المتطرف الإسلامي. أعتقد أن المقياس الوحيد هو مدى خطورة أي شخص أو أي فكر أو أي مجموعة أو أي حزب على المجتمع. هنا ربما يقف القانون هو الفيصل في هذه القضية، وهذا ما نشهده اليوم في ألمانيا أو إن كان حتى في دول أوروبا ككل.
وقف التمويل أول طرق حصار التيارات المتطرفة، برأيك إلى أي مدى يمكن أن تنجح الحكومات الأوروبية في وقف هذا التمويل في ضوء الحرية الاقتصادية الممنوحة للأفراد؟
طبعا هذا تحدي كبير. أعتقد أن اليوم الحكومة الألمانية والحكومات الأوروبية بشكل عام لها طبعا برامج مراقبة، وهي تحاول بشكل أو بآخر الحد من عملية تمويل هذه المجموعات الإرهابية التي تتغلغل في داخل المجتمع الألماني والمجتمع الأوروبي، ولكن للأسف الشديد هنالك كثير من السبل والوسائل التي تستعملها هذه المجموعات للحصول على تمويل من قبل دول للأسف الذي يمول اليوم هذه المجموعات الإرهابية. هنالك مجموعات كبيرة، هنالك دول يعني تقف وراء هذه الحركات المتطرفة بكل أنواعها ومسمياتها، ولكن أيضا هنالك تمويل داخلي. المشكل أيضا أن هنالك كثير من المجموعات تحصل على تمويل من جهات داخلية، هي هذه المجموعات المتطرفة والدول التي ترعى هذه المجموعات المتطرفة وتنشر هذه المجموعات حول العالم. أعتقد أنها زرعت لها أيضا في داخل الاتحاد الأوروبي وداخل ألمانيا كثير من المؤسسات ودعينا نقول الخلايا النائمة التي تعمل بشكل مستتر تحت شعارات اقتصادية وإلى ما هنالك، ولها نشاطات اقتصادية كبيرة جدا، وهذه المجموعات تقوم أيضا بتمويل هذه الجهات المتطرفة داخل ألمانيا وداخل أوروبا، وهذا يشكل خطر كبير. ولذلك أعتقد أن قضية الرقابة وقضية السيطرة الكاملة على قضية التمويل أو على ظاهرة تمويل هذه المجموعات الإرهابية أعتقد أنها لن تكون مضبوطة بشكل كامل.
إذن سيد عبد المسيح، وبعد توطين مئات الآلاف من اللاجئين في ألمانيا وتسرب بعض العناصر المتطرفة، ما مصير المشتبه بتورطهم في أنشطة متطرفة؟
يعني بالنسبة لهذه الأفراد أعتقد أنها يعني مصيرها معروف، هي يعني تقدم للمحاكمة، و بشكل أو بآخر من يأتي كما تفضلت ربما من دول خارجية أغلب الأحيان يتم تسفيره إلى البلد الذي أتى منه، وإذا لم يكن هنالك من إمكانية للتسفير أعتقد أنه يعاقب ويحاكم هنا. ولكن المشكل كما يعني تعرفون القضاء أو القانون الأوروبي، قانون الألماني بشكل عام ربما بشكل خاص أيضا، أعتقد أنه يعني إلى حد ما بالنسبة لهذه المجموعات يعتبر قانون متراخي، يعني قانون سهل جدا، لا يحاسب على قدر هذه العقوبات والجرائم التي تقوم بهذه المجموعات، وهذا أمر يستغله للأسف الشديد تستغل هذه المجموعات وهذه الأفراد. إضافة إلى أن هنالك يعني الإرهاب والتطرف و هنا يأخذ عمل شكل عمل منظم، يعني هم يعرفون تماما من يرسلون، يعني يستغلون على سبيل المثال الأطفال أحيانا لسن معين تحت سن 14 حتى لا يكون هنالك محاكمات أو عقوبات كبيرة. هم يتحايلون بشكل أو بآخر على القوانين ويعرفون تماما طبيعة القوانين، ويتعاملون أيضا بشكل منظم وبشكل مدروس مع هذه القوانين. لذلك أعتقد أن هذا الأمر ربما طبعا هم مراقبون، هم معاقبون، يحاكمون ويسفرون من خارج البلد، ولكن لا أعتقد أن هذا الأمر يمكن أن يكون أمر رادع وأمر يمكن أن يحد من ظاهرة التطرف في ألمانيا وفي أوروبا.
الأستاذ عبد المسيح الشمامي منسق العلاقات العربية الألمانية في البرلمان الألماني، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وإلى بريطانيا، ومن لندن ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي أحمد المصري. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا أستاذ أحمد. وبداية، بماذا تفسر تناقض التعامل الرسمي في بريطانيا مع تيار الإسلام السياسي بين انتقادات في البرلمان ومشروعات قوانين من ناحية، وبين تعامل رسمي من السلطات مع قيادة جماعة الإخوان المسلمين؟
نعم، يعني مع الأسف الشديد الحكومة البريطانية يعني تاريخية هي من دعمت وقامت بتسهيل إنشاء جماعة الإخوان، وهذا مثبت من خلال الوثائق التي ظهرت في الأرشيف البريطاني على مدى 20 سنة الماضية، من تأسيس بداية تأسيس جماعة الإخوان المسلمين في الأربعينات. فبالتالي تاريخيا بريطانيا لها علاقات مع هذه الجماعة منذ بدايات التأسيس، وهذا لا يخفى على أحد. بالتالي بريطانيا تقوم بازدواجية معايير في التعامل مع ملف الإرهاب، فهي من جهة تقوم بدعم هذه الجماعات وتعطيها ملاذا آمنا في داخل بريطانيا، حيث منحت بريطانيا حق اللجوء السياسي للكثير من قيادات الجماعة، على سبيل المثال الحصر القائم بأعمال المرشد الذي تم تعيينه مؤخرا، هو يقيم في المملكة المتحدة ويقيم في لندن. الجماعة لها أيضا أذرع اقتصادية وأذرع دعوية متواجدة على أرض المملكة المتحدة. التقرير الأخير الذي أشرف عليه جون جينكنز، والذي خلص إلى أن هذه الجماعة تتبنى فكرة إرهابية ممكن أن يؤدي لاعتناق العديد من الأشخاص في المملكة المتحدة للفكر الإرهابي خاصة بين المسلمين، وأنها تقوم بنشر هذا الفكر بين سواء في أفراد الجماعة أو من خلال المساجد التي تشرف عليها. لكن مع الأسف الشديد الحكومة البريطانية، أو بمعنى أصح وزارة الخارجية البريطانية، قامت بنقد هذا التقرير وقامت بتعيين لجنة أخرى من الخارجية البريطانية لدحض هذا التقرير. فبالتالي لن يعد يخفى على أحد أن الحكومة البريطانية تستخدم فزاعة الإخوان المسلمين في محاولة للضغط على دول عربية بعينها خاصة مصر، وبمراحل يعني مختلفة بدرجات متفاوتة مع دول أخرى. لطالما كانت بريطانيا والمملكة المتحدة في استخدمت هذه الورقة، فحي منذ أبو الأعلى المودودي في الهند وباكستان، وحتى الوصولا إلى استخدام قيادات الجماعة هنا في الضغط على بعض الحكومات.
برأيك أستاذ أحمد، هل ترتبط الحملات الأوروبية الحالية ضد التطرف بتراجع دور الإسلام السياسي خاصة في منطقة الشرق الأوسط؟
موضوع التطرف خاصة في المجتمعات الغربية لا يمكن أن نعزيه إلى التراجع هنا في منطقة الشرق الأوسط. أعتقد أن السبب الرئيسي للتطرف هو الفكر. نحن نقوم بمحاربة فكر متطرف، فهو فكر عابر للحدود وعابر للدول، ولا يوجد هناك دولة بعينها أو منطقة بعينها تتكاثر فيه. هناك العديد من الدراسات تعزي ظهور هذا النوع، خاصة أن هؤلاء المتطرفين في الدول الغربية ليسوا على صلة بالعالم العربي، هم نشأوا وولدوا وترعرعوا ونشأوا في مجتمعات غربية. فبالتالي المشكلة هي في ازدواجية المعايير داخل هذه المجتمعات في التعامل مع سواء كان من ينشرون الفكر وتتعاون معهم أجهزة أمنية واستخباراتية لا تولي كثيرا من لأمن مواطنيها كما في المملكة المتحدة على سبيل المثال، حيث أن دائما عندما يتم القبض على أحد المتطرفين عقب عملية معينة يقول أن كان متابعا من قبل الأجهزة. إذا كان متابعا فلماذا لم تلقوا عليه القبض وتضعوه في السجن؟ أيضا بريطانيا أو بعض الدول الغربية تتخوف من قصة حرية التعبير، ولذلك لا تقوم بالتشدد تجاه هؤلاء المتطرفين أكثر مما تقوم به الآن. لكن أنا أعتقد أن السبب الرئيسي نشر الفكر المتطرف ليست مظلومية الشرق الأوسط ولا قضية فلسطين. هؤلاء رأيناهم في سوريا ورأيناهم في أغلب الأماكن، الطريق إلى فلسطين لا يعبر عبر الشيشان ولا أفغانستان ولا في سوريا ولا في أي مكان. لم يوجهوا ولا مرة بنادقهم إذا كانوا صادقين في ذلك نحو إسرائيل. هم دائما ما تستخدمهم بعض الدول، رأينا كيف استخدمت السي آي اي واخترعت تنظيم القاعدة ودعمت أسامة بن لادن في البدايات، ثم انقلب السحر على الساحر، وهذا ما يقوم به الغرب دائما في منطقة الشرق الأوسط وفي مناطق النزاع. الأجهزة الأمنية الغربية تتدخل ثم تنشئ جماعات متطرفة، رأينا ذلك في سوريا كيف دعمت جبهة النصرة، كيف دعمت اللي هو تنظيم القاعدة، كيف حتى أن آيسيس اللي داعش كانت بشكل أو بآخر على مرأة ومسمع من الدول الغربية، لكنها في سبيل تحقيق أهدافها وإسقاط النظام السوري كانت تغض الطرف عن أعمال إرهابية كثيرة.
أخيرا، ما مدى فعالية القوانين والإجراءات التي اتخذتها بريطانيا مؤخرا في كبح وتيرة هذا التطرف؟
هي خطوة جيدة لكنها ليست كافية، خاصة أن هؤلاء الأشخاص قيادات من سواء من جماعة الإخوان المسلمين من الجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية متواجدين على الأراضي. يعني هناك كتيبة بأمها وأبوها كان اسمها كتيبة مانشستر في ليبيا عندما سقط المعمر القذافي، وهؤلاء كانوا سافروا إلى ليبيا بعلم المخابرات البريطانية وبعلم الحكومة البريطانية، ورغم أنهم يعرفون أن هؤلاء الأشخاص يعتنقون فكر إرهابي. أغلب عائلاتهم لا زالت متواجدة هناك في بريطانيا. لا أعتقد أن هذا السيناريو سوف يتوقف، لا أعتقد أن الإرهاب يعني سيتم القضاء عليه من خلال هذه الإجراءات في المملكة المتحدة. بريطانيا يجب أن تكون أكثر حزماً، وكما فعلت الولايات المتحدة في على سبيل المثال، أو كما تصرفت روسيا أيضا في الشيشان وفي القوقاز بالقضاء على هذه الدمر ووضعها في السجون، وإضافة أيضا إلى وقف إعطاء ملاذات آمنة لهؤلاء الأشخاص وقيادات سواء من جماعة الإخوان المسلمين، جماعة الليبية، جماعات محسوبة على منظمات متطرفة وإرهابية في سبيل تحقيق مكاسب سياسية. ما دام بريطانيا تقوم بهذه الأعمال لا أعتقد أن هذا الإرهاب سوف ينهار.
بحديثي إلى الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد المصري، نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من أضواء وأصداء، قدمتها لكم جيهان لطفي، وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
كنا معكم مستمعينا الكرام
عبر أثير سبوتنيك،
نشكركم على طيب المتابعة،
وحتى يتجدد اللقاء لكم من أطيب التحيات.